والآن مع الشريط الأول.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. نحمد الله جل وعلا أمن علينا بهذه النعمة، نعمة الأمن ونعمة تهيئ هذه الفرص التي ننهل فيها من هذا المعين من علم الكتاب والسنة، ونجد أن ذلك متوفر لهذه الصورة التي يجتمع فيها في مكان واحد عدد من المشايخ وطلبة العلم. ولو أننا أردناهم أو أردنا بعضهم لربما تحملنا في سبيل ذلك شيئا من العناء، إما برحلة لمن كان نائب ديار عنهم أو غير ذلك من أنواع العناء. فهذه نعمة نحمد الله جل وعلا عليها ونشكره. وبالنسبة لهذا الدرس الذي يتعلق بمناهج المحدثين، فليس هناك كتاب محدد أقوم بالتدريس فيه، ولكن هي عبارة عن موضوعات تتعلق ببعض كتب السنة والتعريف بها وبطرق مؤلفيها فيها، ولذلك هي تعتبر جمع لشتات معلومات متوفرة هنا وهناك. وإن كان الحديث عن بعض الكتب قد تكون مادته العلمية مستمدة من كتب نركز عليها، وربما كان ذلك مجموعا أكثره في كتاب كما هو موضوعنا اليوم الذي سنتحدث فيه عن صحيح البخاري رحمه الله تعالى، فإن معظم مادته العلمية موجود في هدي الساري الذي هو مقدمة لفتح الباري الذي شرح فيه الحافظ بن حجر صحيح البخاري، فالصيد كله في جوف الزراع، ولم يدع الحافظ رحمه الله تعالى لأحد بعده شيئا. وأما ما عدا ذلك من الكتب التي سيأتي الحديث عنها، فسأحاول إن شاء الله جاهدا أن أشير إلى بعض المراجع التي تستمد مادتها العلمية منها. أحبتي في الله، إن النبي عليه الصلاة والسلام لما ابتعثه الله جل وعلا لهذه الأمة أنزل معه نورين، الكتاب والسنة. وحاجة الكتاب للسنة لا تخفى على طالب علم، فالسنة هي المبينة للقرآن والموضحة له. ولولا السنة لما استطاع أحد أن يعمل بكتاب الله جل وعلا، لأن هناك كثيرا من الأمور المجملة كلها فصلتها السنة، كالصلوات والزكاة والحج والصيام والحدود وغير ذلك من الأمور. فلا نجد أن عدد الصلوات المفروضة في اليوم والليلة 5 صلوات في كتاب الله جل وعلا، وإنما فصلت ذلك وبينته سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك الزكاة أنصدتها وما فيها من التفصيل كل ذلك بينته السنة، والحج والصيام وغير ذلك من الأمور. ولما كانت السنة بهذه في هذه الأهمية نجد أن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام حرصوا كل الحرص على تلقي هذه السنة من النبي عليه الصلاة والسلام بكامل الحذر. فالواحد منهم يستشعر قول النبي عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وقوله عليه الصلاة والسلام: من تقول علي ما لم أقله فليتبوأ مقعده من النار، وقوله عليه الصلاة والسلام: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين أو أحد الكذابين، على اختلاف الروايات في ذلك. ثم إن هؤلاء الصحابة الكرام من بالغ حرصهم كان الواحد منهم ربما لازم النبي عليه الصلاة والسلام هاجرا الأهل والأوطان كما صنع أبو هريرة رضي الله عنه، ويلزم النبي عليه الصلاة والسلام على من إبطنه فقط، وبعضهم ربما كانت تشغله الدنيا وطلب المعيشة، لكنه لا يريد أن يفوته من حديث النبي عليه الصلاة والسلام شيء، فلذلك يتفق مع بعض الصحابة الآخرين على التناوب على النبي عليه الصلاة والسلام، كما صنع عمر بن الخطاب، وقصته كما هي معروفة في صحيح البخاري، حينما كان يتناوب مع جار له أنصاري مجالس النبي عليه الصلاة والسلام فيحدث هذا بما غاب عنه ذات والعكس. لكن هؤلاء الصحابة كانوا يعتمدون في الغالب على الحفظ، فكانوا يحفظون حديث النبي عليه الصلاة والسلام كما يحفظون السورة من القرآن، وكانوا أمة أمية لا تعرف الكتابة ولا الحساب، وإنما كان التركيز عندهم على الحفظ. وجد نفر محصورين وجد نفر محصورون كانوا يكتبون لأنفسهم كما صنع عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنهما، ولكن هؤلاء النفر ما كان عندهم من حديث النبي عليه الصلاة والسلام الشيء الكثير بحيث يشكل مصنفات كما هو واقع فيما بعد ذلك حينما دونت السنة، ولكن كان الواحد منهم ربما دون بعض الأحاديث في صحيفة من الصحف أو نحو ذلك. والتقصير في هذه المسألة ليس هذا موضعه، لأن الأمر يطول حينما نتكلم عن تدوين السنة والسبب في أن النبي صلى الله عليه وسلم منعهم من كتابة الحديث وكيف كتبوه وما هي أطراف العلماء في التوفيق بين أحاديث النهي وأحاديث الإباحة وهل مجرى، هذا الأمر يطول. لكن المقصود الإشارة إلى أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إنما دونت تدوينا في هذه الصورة، يعني على شكل مؤلفات، بعد ذلك بزمن. وكان الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكر في تدوين السنة، ولكنه استخار الله شهرا كاملا ثم رأى أن لا تدون السنة، وكأنه خشي رضي الله تعالى عنه على الناس الداخلين في الإسلام من جديد أن ينصرفوا إلى السنة ويهملوا القرآن، وربما دخل عليهم شيء من السنة في القرآن، وبخاصة أن القرآن لم يجمع الجمع النهائي، وإنما كان ذلك في عهد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. لكن لما جاء عصر الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله رأى أن السنة يخشى عليها من الفوت، وذلك بوفاة حامليها، فكتب إلى الآفاق يأمرهم فيها أو يأمرهم في تلك الكتب التي كتب إليهم بها أن يدونوا ما عندهم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما يضاف إلى ذلك أيضا من آثار عن صحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم. ففعلوا ونهض بذلك بعض العلماء الأجلاء كمحمد بن مسلم بن شهاب الزهري رحمه الله تعالى، ودونت السنة، ولكنه تدوين لم يتخذ طابع التصنيف على الموضوعات، وإنما هو سرد. فقد تجد حديثا في الطهارة يتلوه حديث في النكاح يتلوه حديث في التفسير وهل مجرة. وكانت أيضا تلك الأحاديث مشوبة ومخلوطة بما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم من آثار من أقوال أو أفعال، حتى جاء عصر طبقة أخرى بعد ذلك، وإن كان بعضها ملحقا لصغار التابعين كابن جريج رحمه الله تعالى. لما جاء هذا العصر اتخذ التدوين والتصنيف طابعا آخر، فرتبت هذه الأحاديث على الموضوعات، وبدأ التصنيف يتخذ شكلا آخر وهو من باب التفنن في التأليف. فنجد كثيرا من علماء كانوا متعاصرين في وقت واحد أنهم سلكوا هذا المسلك كابن جريج ومحمد بن إسحاق والإمام مالك وحماد بن سلمة وسعيد بن أبي عروبة وسفيان الثوري ومعمر بن راشد وغير هؤلاء كثير، كلهم ممن صنف على الموضوعات. ولكن هذه التصانيف أيضا كانت تمزج الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالأحاديث المرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولعلكم تلحظون هذا في موطأ الإمام مالك وفي مصنف عبد الرزاق وفي مصنف ابن أبي شيبة. هذه الطريقة هي التي كانت سلكت في ذلك العصر إلى أن جاء أو إلى أن جاءت سنة 200 للهجرة. ابتدأ العلماء يركزون على فرض الأحاديث المرفوعة عن الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فبعضهم رأى أن هناك ما يسهل حفظ تلك الأحاديث، وذلك بجمع أحاديث الصحابي في موضع واحد غير مرتبة، هذا يسهل الحفظ لأن الإسناد يصبح يتكرر والمتون مختلفة، فإذا سيركز على حفظ المتون والإسناد تقريبا واحد، وإن اختلف سيختلف في بعض الطبقات. أما طبقة الصحابة فهذا يقل فيه الحفظ إلى حد كبير، وتتلوه طبقة التابعين، فربما كان التابعي مكثرا عن صحابي معين، ولذلك يريح الحافظ نفسه من حفظ هذا الإسناد في الطبقة العليا، فالصحابي والتابعي يتكرر معه في أحاديث عدة. وربما أيضا نزل إلى طبقة أتباع التابعين، فإذا الاختلاف يكون أكثر في طبقة المشايخ، مشايخ ذلك أولئك المصنفين، ثم في طبقة مشايخهم أيضا. لكن هذا النوع من التصنيف وهو الذي يسمى المسانيد كان فيه شيء من الصعوبة على طلبة العلم، وأيضا كان المقصود منه حفظ السنة مجردة عن التفقه. فرأى بعض الأئمة أن يسلك مسلكا آخر في التصنيف مع التركيز على الأحاديث المرفوعة، فرأوا إفراد أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وفرجها عن آثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأيضا الآثار الواردة عن التابعين، ثم ترتيب هذه الأحاديث على الموضوعات الفقهية. ها هنا ورقة يطلب فيها صاحبها من صاحب السيارة الهايلكس 284 غمارتين في الجهة الجنوبية من المسجد، ورقم اللوحة 425-4664. يطلب منها إخراجها لكونه أغلق الطريق على صاحب هذه الورقة. أقول إن هناك بعض الأئمة رأى أن يسلك هذا المسلك في التصنيف، ومن هؤلاء البخاري رحمه الله تعالى، ولكن كان هذا المسلك يمكن أن يجمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الواردة عنه بأسانيد صحيحة ثابتة إلى جانب تلك الأحاديث التي لم ترد بتلك الأسانيد الصحيحة. فالبخاري سلك أيضا المسلك الثاني، وهو أن يفرد أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحة عما سواها، وكان لذلك سبب، وهو أنه كان جالسا في مجلس شيخه إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهوية، وكانت النفوس آنذاك تتشوق إلى هذه النقطة التي أشرنا إليها، وهي فرق صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم عما عداها. فربما كان هناك شيء من التذاكر لهذه المسألة، من ينهض بهذه المهمة. فتكلم إسحاق في مجلسه بهذا الكلام فقال: لو أفردتم صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالتصنيف. وكان البخاري رحمه الله قد وقع ذلك من نفسه قبل ذلك، ورأى في ذلك رؤيا، رأى أنه أمام النبي عليه الصلاة والسلام وبيده مروحة وهو يدب الذباب عن وجه النبي عليه الصلاة والسلام، فذكر ذلك لأحد المعبرين فعبرها له بأنه يدب الكذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ذكر شيخه إسحاق ابن راهوية هذا الكلام، قوي عزم البخاري رحمه الله تعالى في هذه المسألة ونشط في التصنيف. وكان رحمه الله بلغ من الحفظ والإتقان درجة حسد عليها في عصره، وكانت ولادته رحمه الله في سنة 94 و100، وذلك في 13 من شهر شوال في تلك السنة، وبالتحديد في يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة. وابتدأ يسمع الحديث على المشايخ الذين في بلده، وأخذ يرد عليهم وينتقد الأخطاء في سن مبكر، حتى إنه يذكر عن نفسه رحمه الله أنه كان عند شيخ له يقال له الداخلي، فذكر الداخلي إسنادا أظن عن سفيان أو عن أبي سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم، فقال البخاري: هذا خطأ، أبو الزبير لا يروي عن إبراهيم. يعرفون طبقة المشايخ، وهذا عمن يروي وهلم جرى، فأغلظ عليه العبارة شيخه هذا وأسكته. فأصر البخاري على مراجعة هذا الشيخ بأصوله، فدخل الشيخ ورأى الحديث ثم جاء للبخاري وقال: كيف هو؟ قال: إنما هو سفيان عن الزبير وهو ابن عدي عن إبراهيم وهو النفعي، فأبو الزبير الذي هو محمد بن مسلم بن تدرس لا يروي عن إبراهيم. فأخذ شيخه هذا يصلح كتابه مما أملاه عليه البخاري. لما سئل البخاري رحمه الله عن عمره آنذاك حينما رد على شيخه كم كان، أجاب بأن عمره كان 12 سنة. وهذا السن بلا شك أنه لا يهيئ للإنسان أن يصل إلى هذه الدرجة إلا أن يكون نابغا، وهكذا كان رحمه الله تعالى، بل إنه لا يكاد أن يكون ترك بلدا من البلدان لم يرحل إليها في طلب العلم، ولكنه حينما كان يجلس عند الشيوخ لم يكن يكتب. وكان بعض الطلبة ربما انتقدهم على هذا الصنيع، فإذا رآهم يلحون عليه قال لهم: هاتوا اعرضوا علي كتبكم، فيملي عليهم ما سمع من أولئك الشيوخ، حتى إنهم في بعض الأحيان يصلحون كتبهم من حفظ البخاري. وهو الذي يقول عن نفسه: رب حديث سمعته بالبصرة وكتبته بالشام، لا يتفرغ للكتابة إلا بعد مدة مديدة، فهو يحفظ ثم يترك الكتابة بعد ذلك، وربما أجل الكتابة إلى أن يصل إلى بلده بخارى. ومن القصص التي أريدها لأجل التنبيه عليها تلك القصة التي اشتهرت وانتشرت، وفي الحقيقة يعني الذهن يستبعدها، وقد نكون مخطئين في الاستبعاد بسبب قصور فهمنا وعدم وجود من هو بهذه الصفة فيما بيننا، ولكن على كل حال من حيث الإسناد الحديثي هي لا تثبت، فإذا لم يثبت الإسناد لا نثبت المتن حتى يثبت الإسناد. ذكروا أن البخاري رحمه الله عزم إلى الرحيل إلى بغداد وعلم به أهل بغداد، فحينما علموا به استعدوا للقائه، فشهرته كانت بلغت الآفاق وحفظه كان مضرب المثل، فاستعدوا لرؤية البخاري هذا الذي يتحدث عنه ويذكر عنه من الحفظ ما يذكر. فحينما قدم عليهم كان بعض طلبة العلم استعدوا لامتحانه ليروا هل هو حافظ كما يذكر عنه أو لا، فجمعوا 100 حديث ووزعوها بين 10 منهم، كل واحد له نصيب 10 أحاديث، لكن هذه 10 الأحاديث التي عنده لا يأخذها هكذا صحيحة سندا ومتنا، ولكن يأخذ متونها، وأما الأسانيد فيأخذ أسانيد 10 التي عند التلميذ الآخر، والتلميذ الآخر مثله تماما يأخذ متون أحاديث ويركب عليها أسانيد أحاديث عند تلميذ آخر وهلم جرا حتى قلبوا عليه 100 حديث. فحينما قدم أخذوا يلقون عليه كأنهم يسألونه سؤال التلميذ للعالم، يلقون عليه هذه الأحاديث واحدا تلو الآخر، وفي كل حديث يقول رحمه الله لا أعرفه، والناس يتعجبون من هذا البخاري الذي يتحدث عن حفظه إلى هذا الحد ولم يعرف حديثا واحدا من هذه الأحاديث. فحينما فرغوا من 100 أخذ يعيد عليهم ما أملوه عليه عن طريق الخطأ ثم يرد الخطأ إلى الصواب، فيشير إلى كل واحد فيقول أما حديثك الأول الذي قلت فيه كذا وكذا وكذا فصوابه كذا وكذا وكذا، فإسناد حديثك هو الإسناد الذي عند فلان. فرد 100 الأحاديث التي قلبوها عليه ردها إلى الصواب. الحافظ العراقي رحمه الله لما أورد هذه الحكاية قال أنا لا أعجب من رد البخاري الخطأ إلى الصواب، ولكن أعجب كيف أن البخاري حفظ الخطأ من أول وهلة. فهذه القصة أوردها الخطيب البغدادي في تاريخه من طريق ابن عدي صاحب الكامل عن أشياخ له، وابن عدي لم يدرك البخاري، وهؤلاء الأشياخ مبهمون والله أعلم هل هم ثقات أو لا، وإن كانوا ثقات فهل سمعوه أو شاهدوا هذه القصة أو أخذوها عن غيرهم، وهذا الغير هل هو ثقة أو غير ثقة، وهل مجرى يتسلسل الأمر. لذلك قلت من حيث الإسناد هي لا تثبت، وأما من حيث المتن فعندي أن فيها شيئا من الغرابة، وهو الذي دعا الحافظ العراقي إلى استغراب حفظ البخاري للخطأ من أول وهلة. وعلى كل حال ما دام أنه يحفظ في مجالس الشيوخ فما يلقونه من أول مرة فهذا ليس بمستغرب أن يحفظ رحمه الله بهذه الصورة إلى هذا الحد الذي نذكره. ثم إنه رحمه الله لما نشط على التأليف في هذه المسألة وهي تدوين صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان رحمه الله يعتني بتدوين الحديث عناية شديدة، فربما تردد في اختيار ذلك الحديث الذي يرى أنه صحيح، ومع ذلك يستعين بالله جل وعلا ويستخير في إثبات ذلك الحديث أو حذفه، فيذكر أنه ما دون حديثا من الأحاديث إلا بعد أن يغتسل ويصلي ركعتين ثم بعد ذلك يدون ذلك الحديث. ولما دون هذه الأحاديث في كتابه، وكما نرى أنها بالمكرر بلغت 7200 حديث وكثر، وبغير المكرر كما يذكر الحافظ ابن حجر بلغت 2600 وحديثين فقط، وهناك اختلاف في عدد الأحاديث، لكن ذكر الحافظ هذا في أحد أقواله. هذه الأحاديث التي سواء بالمكرر أو بغير المكرر انتقاها من 600,000 حديث، ولكن ليس المقصود بهذه 600 أنها 600 حديث مفردة، كل حديث بإسناد وكل إسناد على متن يختلف عن المتن الآخر، لا، المقصود من 600,000 حديث أنها أحاديث بالتكرار، فالحديث الواحد أي المتن الواحد قد يرد عن عدة من الصحابة، نعتبره نحن حديثا واحدا وفي الحقيقة أنهم يعتبرونه بعدد أولئك الصحابة، بل إن الحديث الواحد عن الصحابي الواحد قد يرد من طريق عدة من التابعين عن ذلك الصحابي، ونحن نعتبره حديثا واحدا وهم يعتبرونه عدة أحاديث بعدد أولئك التابعين، بل من بعد التابعين ومن بعدهم وهلم جرة، فالحديث الواحد ربما وصل إلى 20 حديثا أو أكثر من 20. ثم إن هذه الأحاديث ليست مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم فقط، بل يخالطها أيضا الآثار الواردة عن الصحابة وربما التابعين، فإذا هم يقصدون بالحديث الإسناد، والإسناد قد يكون مرويا به مثل مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم أو أثر عن صحابي أو تابعي، فلذلك لا نستغرب هذا العدد حينما يرد، لأن المقصود هو ما ذكرته فقط. وحينما خرج رحمه الله هذه الأحاديث من 600,000 حديث لم يكن مقصوده أنه لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام سوى هذا العدد، ولكنه أراد أن يؤلف كتابا مختصرا في صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ذكر أنه ترك من الصحاح أكثر من هذا، وترك من الصحاح لحال الطول حتى لا يطول الكتاب، أي أنه انتقى أصح الصحيح عنده، وإلا فإنه رحمه الله يصحح أحاديث لم يخرجها في كتابه. والدليل على ذلك أننا حينما نطالع في سنن الترمذي أو في جامع الترمذي نجد الترمذي رحمه الله يقول: وسألت محمد بن إسماعيل عن البخاري عن هذا الحديث فقال هو حديث عندي صحيح أو حسن أو نحو هذه العبارات، فإذا البخاري رحمه الله تصح عنده وتثبت أحاديث غير الأحاديث التي دونها في كتابه الجامع الصحيح، ولكنه لم يخرج تلك الأحاديث إما رغبة عن الطول أو لكون تلك الأحاديث ليست على شرطه الشديد الذي اشترطه على نفسه في كتابه الجامع. ولما دون هذه الأحاديث كان رحمه الله يركز كل التركيز على تجنب الأحاديث التي يمكن أن يخالف فيها، أي يخالفه العلماء فيها، ولكنه قد يورد أحاديث معلولة يخالفه بعض العلماء فيها، ولكن بعد أن يترجح له أن تلك العلة غير مؤثرة. ولذلك لما صنف هذا الكتاب عرضه على بعض أئمة عصره كالإمام أحمد وعلي بن المديني ويحيى بن معين، كما يذكر ذلك العقيلي، وإن كنت يعني بودي لو وجدت كلمة العقيلي هذه أين هي، فالعقيلي تلميذ للبخاري، ولكن الحافظ بن حجر ذكر هذه المقولة عن العقيلي والعهدة عليه، يقول إن البخاري رحمه الله عرض كتابه على هؤلاء الأئمة الثلاثة وغيرهم، توافقوه على تلك الأحاديث سوى أربعة أحاديث خلفه فيها، يقول العقيلي: والقول فيها قول البخاري وهي صحيحة. فهل فعلا لم ينتقد هؤلاء الأئمة المذكورون سوى هذه الأحاديث الأربعة فقط، بمعنى أنهم وافقوا البخاري على تلك الأحاديث كلها؟ هذا ما يقتضيه كلام العقيلي، والعلم عند الله جل وعلا. عرفنا من هذا أيها الإخوة أن موضوع كتاب البخاري إفراد الصحيح الثابت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفرزه عما سواه من الأحاديث التي لا تثبت.
وهذا يمكن أن يستفاد من تسمية كتاب البخاري، فإنه سماه الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. هذا اسمه الكامل، وإن كان اختصر إلى صحيح البخاري فهذه تسمية مختصرة فقط. لما ألف رحمه الله هذا الكتاب لم يكن تركيزه فقط على الرواية، بمعنى أن يورد الأحاديث الصحيحة فقط مجردة عن أي شيء آخر، لا، وإنما كان له هم غير هذا وهو التفقه، فرأى أن يجعل هذه الأحاديث الصحيحة مبوبة على الأبواب الفقهية بطريقة فيها استنباطات دقيقة، بحيث إنها في مجموعها يمكن أن تشكل مذهبا للبخاري رحمه الله. وهذا هو الذي حدث، فنجد بعض العلماء حينما يناقش مسألة علمية من المسائل يقول: وهذا ما ذهب إليه البخاري. من أين عرف أن البخاري رحمه الله ذهب هذا المذهب؟ عرف ذلك من خلال تلك التراجم التي يترجم بها على تلك الأحاديث التي يريدها في صحيحه. ومع ذلك أيضا فإنه لم يقتصر على هذه الأحاديث فقط، ولكنه بما أنه يريد التفقه فإنه جمع لهذه الأحاديث غيرها، فنجد أنه يورد الآيات، آيات الأحكام، ويوزعها بحسب تناسبها مع تلك الأبواب التي يبوب بها. وبلا شك أن ثبوت القرآن لا نزاع فيه، فإذا كأنه يجعل الآيات هذه أصلا، ثم بعد ذلك يورد ما صح من الأحاديث التي على شرطه، وما يمازجها من الأحاديث التي يريدها في المتابعات، أو الأحاديث التي يريدها معلقة أو غير ذلك كالآثار الواردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنه. فإذا هو رحمه الله كان يعنى بالناحية الفقهية عناية شديدة، حتى إننا لنجده في بعض الأحيان يورد بابا من الأبواب ولا يورد تحته شيئا من الأحاديث. ربما وجدنا في الباب الواحد أحاديث كثيرة، وربما وجدنا أحاديث قليلة، بل لربما ما وجدنا في الباب الواحد سوى حديث واحد، وربما لا نجد في الباب حديثا إطلاقا. وهذا الباب الذي لا نجد فيه حديثا قد نجد فيه آية من كتاب الله، وقد لا نجد أيضا آية من كتاب الله، وإنما يبوب مجرد التبويب، وربما أورد شيئا من المعلقات. والمقصود بالمعلق الأحاديث أو الآثار التي يقدف أول سندها وربما كامل الإسناد، أي لو أن البخاري رحمه الله عنده حديث من الأحاديث يرويه بسنده عن شيخه وشيخ شيخه وهلم جرى حتى يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه لا يرى أن هذا الحديث على شرطه، أي ليس بالدرجة التي يريدها من الصحة، فنجد البخاري رحمه الله ربما حذف شيخه وعلق الحديث بشيخ شيخه، فيقول مثلا: قال سفيان بن عيينة، ثم يذكر باقي الإسناد والحجم، وهو لم يسمع من سفيان بن عيينة، فسفيان بن عيينة بينه وبينه واسطة، ربما كانت الواسطة علي بن المديني أو الحميدي أو غيرهم، وربما حذف من هو فوق شيخ شيخه، حتى لربما لم يذكر إلا الصحابي، بل لربما حدث الصحابي أيضا، فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. هذا هو المقصود بالتعاليق، وسنأتي إن شاء الله للحديث عليها بعد قليل. فالشاهد أنه في بعض الأبواب يورد هذه الأحاديث أو الآثار المعلقة ويخلي الباب من الأحاديث. لماذا يصنع البخاري هذا الصنيع؟ هناك من رأى أنه يصنع ذلك عمدا لسبب آخر، فبعضهم يرى أن البخاري رحمه الله حينما لا يورد في ذلك الباب حديثا بالسند المتصل إنما يصنع ذلك للإشارة إلى أن هذا الباب لا يثبت فيه شيء. هناك من ذهب إلى هذا المذهب، ولكن لا نستطيع أن نجزم في كل باب بأن البخاري رحمه الله أراد هذا، لأن تلك الأبواب قد يكون فيها شيء ثابت وصحيح، بل إن البخاري ربما صححه في خارج الصحيح. فالجزم بأن هذا هو مراد البخاري فيه شيء من التعدي، ولكن قد يصنع هذا أحيانا، وقد يكون أخذ الباب من الأحاديث لكونه فقد الأحاديث التي على شرطه، أو الأحاديث التي سمعها مما يمكن أن يستدل به في ذلك الباب، ولذلك ربما اكتفى عن ذلك بآية أو بأشياء معلقة. وحينما نجد البخاري رحمه الله يأتي ببعض الأبواب هكذا مجردة عن أي حديث وعن أي آية وعن أي آثار معلقة أيضا، وإنما قد يبوب بابا مجردا فقط، فيقول باب كذا وكذا ويذكر المسألة ثم ينتقل إلى باب آخر. ذكروا أن بعض النساخ حينما وجد هذه الأبواب هكذا صنع صنيعا غير مستحسن، فبعض الأبواب التي بهذه الصورة يعقبها البخاري بأبواب لا يبوب عليها ولكن يذكر الحديث فقط، فأحيانا يقول البخاري باب حدثنا فلان قال حدثنا فلان وهكذا يورد الحديث، أي أنه عكس الصنيع السابق، فهناك يذكر ترجمة الباب وهنا لا يذكر ترجمة وإنما يذكر الحديث. فيأتي بعض النساخ فيجعل هذا الحديث تحت ذلك الباب، وهنا يقع الإشكال على كثير ممن يريد أن يذكر مناسبة الحديث للباب. فهناك طائفة من العلماء اعتنوا بخاصة الشراح حينما يأتون على الباب الذي يبوب له البخاري يذكرون مناسبة ذلك الحديث لذلك الباب، لأي شيء أورد البخاري هذا الحديث لأجل كذا وكذا، ويذكرون تعلق ذلك الحديث بتلك المسألة، ولكن في بعض الأحيان يعييهم ذلك الحديث فلا يجدون له وجها من المناسبة لتلك الترجمة. فبعضهم يكون ممن برع في علم الكلام فتجد عندهم من التكلف في التأويل ما تجد في محاولة ذكر مناسبة ذلك الحديث لتلك الترجمة، ولكن إذا عرفت هذه المسألة كما يقول الحافظ بن حجر يمكن أن يفزع إليها عند الحاجة. إذا أعيانا ذكر مناسبة ذلك الحديث لذلك الباب يمكن أن نقول لعل هذا من تصرف النساخ، فلعلهم دمجوا ترجمة لحديث ليس تحتها. وأذكر في هذه المناسبة قبل 10 سنوات إن لم يكن أكثر أننا عند شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، وكان يقرأ عليه في صحيح البخاري، ولعلني إن لم تخطئني الذاكرة أذكر أنه في المجلد 6 من فتح الباري، فالقارئ ذكر الترجمة وذكر حديث، فسئل الشيخ عن مناسبة ذلك الحديث لتلك الترجمة فأطرق مليا، ثم طلب الرجوع إلى فتح الباري لعل الحافظ بن حجر يذكر تلك المناسبة، لأن الشيخ لم يظهر له مناسبة لذلك الحديث لذلك الباب. فحينما قرئ كلام حافظ بن حجر وإذا به إما أنه لم يذكر أن الذي يعني خانتني حافظة إما أنه لم يذكر شيئا أو أنه ذكر أنه لم تظهر له مناسبة ذلك الحديث لذلك الباب، فطلب الشيخ الرجوع إلى عمدة القارئ الذي هو شرح العين، وإذا بالعين أيضا بمثل تلك الصورة التي ظهر بها الحافظ ابن حجر. فمثل هذا هو الذي يقول عنه الحافظ ابن حجر يمكن أن يفزع إليه عند الحاجة، فيقال لعل بعض النساخ أدرج هذا الحديث تحت ذلك الباب الذي لم يكن مقصود البخاري رحمه الله إدراجه تحت. ثم إننا حينما نجد تلك الأحاديث التي يريدها البخاري رحمه الله تحت تلك الأبواب نجد أنها تنقسم إلى قسمين، فمنها أحاديث مناسبتها ظاهرة كل واحد يدركها، فحينما يبوب البخاري مثلا بابا في الطهارة ويريد حديثا في الطهارة المناسبة ظاهرة ولا تحتاج إلى تكلف، ولكن في بعض الأحيان تكون المناسبة خفية لا يدركها إلا الحجاج، وربما كان مقصود البخاري أمرا آخر. ولعلكم تلحظون أن أول حديث أودعه البخاري في صحيحه هو حديث ماذا؟ إنما الأعمال بالنيات، وأورده في أي كتاب؟ في بدء الوحي، فحول أول كتاب افتتح به البخاري كتابه هو كتاب بدء الوحي، وأورد فيه هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إلى آخر الحديث. فنجد أن هذا الحديث لا تعلق به ظاهرا بهذا الباب، فهل البخاري حينما أورد هذا الحديث لم يكن مستحضرا لأمر آخر أورده هكذا جزافا؟ هناك من تطاول على البخاري وكما يقول بعض الشراح صوب إليه سهام اللوم لإراده هذا الحديث في هذا الكتاب، ولكنهم غفلوا عن أمر أراده البخاري رحمه الله تعالى، وهو أنه جعل هذا الكتاب بمثابة مجلس العلم مثلا أو أي عبادة من العبادات التي يمكن أن يتعبد بها الإنسان ربه جل وعلا، والعلم عبادة، فيريد أن يشير لطالب العلم إلى مسألة مهمة جدا وهي ضرورة تجريد النية وإخلاص النية في طلب العلم، فكأنه يقول لك انتبه يا طالب العلم، فأنت حينما تقرأ في كتاب هذا إنما تقرأ في حديث النبي عليه الصلاة والسلام وتتعبد الله جل وعلا بهذه الأحاديث وتريد العمل بها أو إفتاء الناس بها أو تحصيل العلم الذي هو في حد ذاته عبادة، فهذه العبادات يشترط فيها أمران الإخلاص والمتابعة، فهو أراد أن يشير لك إلى الطرف الأول وهو الإخلاص، فيقول لك قبل أن تبدأ في الطلب أخلص النية وجردها عن أي تعلق آخر. هذا هو الذي أراده البخاري رحمه الله حينما أورد هذا الحديث، ولذلك كثر عند أهل العلم افتتاح كتبهم بهذا الحديث، ومن المتأخرين السيوطي رحمه الله حينما افتتح كتابه الجامع الصغير بحديث إنما الأعمال بالنيات، برغم أنه حينما يفتتحه بهذا الحديث سيخل بالترتيب الأبجدي الذي أخذه على نفسه، ولكنه صنع ذلك لنفس المقصد الذي أراده البخاري رحمه الله. وأحيانا نجد البخاري رحمه الله في ترجمته يشير إلى أشياء يريدها، فربما أراد بتلك الترجمة تخصيص عموم حديث أو تقييد إطلاقه أو الإشارة إلى خلاف في تلك المسألة، وبخاصة حينما يورد الترجمة بصيغة الاستفهام، فحينما يقول باب هل يقال كذا وكذا مثلا، هو لا يريد أن يجزم، ولذلك لا تأخذ على البخاري أنه جزم بشيء في هذه المسألة، ولكنه كأنه يقول لك إن هذه المسألة خلافية وهو لم يجزم بأحد القولين،
باب هل يقال كذا وكذا. فإذا يمكن أن تفهم أنه أن هناك طائفة من العلماء رأت أن ذلك يمكن أن يقال، وطائفة أخرى رأت غير ذلك. لذلك قال العلماء إن فقه البخاري رحمه الله في تراجمه، ونجده رحمه الله يقطع الحديث في كثير من الأحيان في مواضع كثيرة، ربما تربو على 20 موضعا. والسبب أن هذا الحديث يمكن أن يستخدمه في الباب الفلاني من الكتاب الفلاني، وفي الباب الفلاني من الكتاب الفلاني، وفي الباب الفلاني من الكتاب الفلاني، وهلم جرا ينتزع منها انتزاعات فقهية دقيقة ربما كانت ظاهرة كما أشرت، وربما كانت خفية تحتاج إلى من يبرزها من الشراح والعلماء الذين غاصوا في أعماق فقه البخاري رحمه الله تعالى. أما بالنسبة للكلام على المعلقات التي في صحيحه، فهذه الأحاديث المعلقة هناك من يسيء الفهم لطريقة البخاري في إرادها، فبعضهم يرى أن الحديث المعلق في صحيح البخاري على الأقل يمكن أن يكون من الأحاديث الصحيحة، ولو لم يكن كالأحاديث التي يفرجها بالإسناد المتصل. وبعضهم يطلق قولا عاما فيقول ما جزم به البخاري فهو صحيح، وما ذكره بصيغة التمليط فهو غير صحيح، هكذا على الإطلاق. وكل هذا ليس بصحيح، ولكن يمكن أن ننظر إلى هذه الأحاديث المعلقة في صحيح البخاري على أنها قسمان. فمنها المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها الموقوف. فالمرفوع له شأن والموقوف له شأن، ولأجل الاختصار في الكلام في الموقوف أقدمه حتى لا ننساه في آخر كلامنا. فالموقوف خف شرط البخاري فيه، نجده في بعض الأحيان يجزم بذلك الموقوف بصحته وإن كان فيه شيء من الكلام لبعض أهل العلم، وإن لم يبلغ في الصحة ما يريده البخاري. فإذا نأخذ على عندنا قاعدة أن الأشياء التي ليست مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري خف شرطه فيها. أما المرفوعة فنجد أنه إما أن يريدها بصيغة الجزم، وإما أن يريدها بصيغة التمريض. فالأشياء التي يريدها بصيغة الجزم إما أن يكون أوردها في صحيحه في موضع آخر أو لا. فإن كان أوردها في صحيحه في موضع آخر، فإذا هو حينما يأتي بها معلقة في موضع يدفعه إلى ذلك أحيانا بعض الدوافع. من هذه الدوافع أنه رحمه الله يكره أن يورد الحديث بنفس الإيراد سندا ومتنا، وهذا الذي يسميه العلماء ضيق المخرج، فيقولون يصنع هذا إذا ضاق مخرج الحديث عليه. كيف ضاق مخرجه؟ ما عنده إسناد آخر له، ما عنده إسناد آخر للحديث. أما لو كان عنده إسناد آخر لأورده في هذا الموضع بذلك الإسناد الثاني، ولكن إذا لم يكن عنده سوى ذلك الإسناد الذي أودعه في باب آخر فإنه ها هنا يورد الحديث معلقا، كأنه يقول أنا لا أحب التكرار. يصنع هذا أحيانا. وأحيانا أخرى قد يكون الحديث ليس مخرجه ضيقا عند البخاري، ولكن كرره بما يرى أن فيه كفاية، فلا يحب أن يكرره أكثر من ذلك، وربما كان الدافع له الاختصار، فربما اختصر الحديث أو تصرف في متنه. فإذا صنع هذا لا يريد أن يريده كما يورد الحديث بالإسناد المتصل، لأجل ذلك التصرف الحاصل في ذلك الحديث. فهذا بالنسبة للحديث التي يخرجها في صحيحه في موضع آخر. وكل هذا الآن الكلام كله على الأحاديث التي يريدها بصيغة الجزم، وصيغة الجزم مثل قال، كأن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو قال مثلا مسروق عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، كل هذا يسمونه صيغة الجزم، قال أو ذكر فلان كذا أو نحو هذه العبارات التي فيها الجزم بثبوت ذلك عن ذلك الشخص الذي علقه عنه، سواء كان النبي عليه الصلاة والسلام أو غيره. أما صيغة التمريض فهي التي تكون في الغالب بصيغة المبني للمجهول، مثل يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو يحكى عنه كذا، ونحو هذه الصيغة التي يسمونها صيغة التمريض، هذه هي التي يمكن أن نفصل في تعاليق البخاري في موجبها. فما أورده بصيغة المعلقات منها ما أخرجه في صحيحه ومنها ما لم يخرجه، ما أخرجه في صحيحه الدافع له ما ذكرت، وما لم يخرجه في صحيحه ربما كان صحيحا عنده وعلى شرطه أيضا، ولكن لأجل الطول والتكرار يتجنب ذكر ذلك الحديث، يصنع هذا أحيانا ولكنه قليل. وربما كان ذلك الحديث عنده على شرطه ولكنه لا يحضره فيه إسناد تلقاه عن شيوخه، أو ربما شك في تلقي ذلك الحديث عن شيوخه، فنجد أنه يعلق الحديث وإن كان بإسناد من أصح الصحيح. ويمثلون على هذا بذلك الحديث الذي ربما تصورنا أن البخاري أخرجه في صحيحه بالسند المتصل، وليس كذلك، وهو قصة أبي هريرة مع الشيطان. هذا الحديث الذي علم الشيطان فيه أبا هريرة فضل آية الكرسي، وذكر أنه إن قرأها في ليلة لا يقربه الشيطان حتى يصبح، نجد أن هذا الحديث ربما تصور كثير منا أن البخاري أخرجه في صحيحه بالإضافة لإخراج مسلم له، والحقيقة أن البخاري إنما أخرجه معلقا، ولكن الذي يوقع في الإشكال أنه علقه عن شيخه هو. كيف علقه عن شيخه؟ قال رحمه الله في صحيحه قال عثمان بن الهيثم حدثنا عوف وهو الأعرابي عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة الفطر، ثم ذكر الحديث. فحينما قال عثمان بن الهيثم ما قال حدثني أو حدثنا أو أخبرني أو أخبرنا عثمان بن هيثم، ثم إننا نجده صنع هذا في ثلاثة مواضع من صحيحه، في ثلاثة مواضع كلها يقول فيها قال عثمان بن هيثم. فرأى العلماء أن هذا الحديث لم يلزم البخاري بتلقيه هو له عن شيخه عثمان بن هيثم، ولكنه يعرف تماما أن شيخه عثمان بن هيثم حدث بهذا الحديث، ربما عرفه بواسطة أقرانه من التلاميذ الذين يشاركونه في الرواية عن شيخه عثمان بن الهيثم هذا. فيقولون مثل هذا الحديث قد يكون الدافع للبخاري أنه ما تلقاه فعلا عن عثمان بن الهيثم، وقد يكون الدافع له أنه شك في سماعه من عثمان بن الهيثم، وإلا فالحديث بإسناد من أصح الصحيح، يخرج البخاري الحديث بهذا الإسناد، وإنما دفعه لذلك هذا الأمر الذي أشرت إليه. ربما كان الحديث أحيانا صحيحا ولكنه ليس على شرطه، ويمثلون على هذا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيان. البخاري رحمه الله جزم بهذا الحديث عن عائشة فقال قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان، ولكن هذا الحديث إنما أخرجه بالإسناد المتصل مسلم في صحيحه. فالبخاري يرى أنه صحيح ولكنه ليس على شرطه الذي اشترطه على نفسه، فإذا هو يجزم به لأنه يرى أنه صحيح ولكنه لا يريده بالإسناد المتصل حتى لا يجعل لأحد مجالا للقدح في كتابه. وأحيانا ربما كان ذلك الحديث صحيحا، ولكنه ليس من الأحاديث الصحيحة التي أخرجها مسلم في صحيحه، ولكن ربما نوزع في صحة ذلك الحديث، وربما كان الحديث دون ذلك فيكون من الأحاديث الحسنة لذاتها، وربما كان حسنا لغيره، أي أن فيه ضعفا ولكن له من الشواهد ما يجبر ذلك الضعف. وربما جزم البخاري رحمه الله بذلك القول عن أحد من الناس، ولكنه لا يقتضي تصحيحه، لا يقتضي تصحيحه لذلك الحديث. فإذا لا نستطيع أن نأخذ على أنفسنا بأن البخاري رحمه الله حينما يورد حديثا من الأحاديث بالجزم معلقا مجزوما به أن ذلك الحديث صحيح على الإطلاق، فمنه ما هو صحيح وهو في صحيحه، ومنه ما هو صحيح وهو في خارج صحيحه كصحيح مسلم، ومنه ما هو صحيح عند غيرهما، ومنه ما هو حسن، ومنه ما هو ضعيف. ولكن البخاري رحمه الله حينما يجزم بالقول أو بذلك الحديث عن أحد فإنه يقول أنا تكفلت لك بالإسناد إلى هذا الذي جزمت به عنه، وأما من بعده ممن أبرزت لك وأظهرت فأنت مخير، انظر إن ثبت عندك فأنت وشأنك، وإلا فالأمانة تقتضي أن أبين لك المواضع التي يمكن أن يعل بها ذلك الحديث. ويمثلون على هذا بقوله رحمه الله في كتاب الزكاة، قال طاووس قال معاذ لأهل اليمن ائتوني بزكاتكم خبيث أو لبيث بدل الشعير والذرة فإنه أنفع لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وأرفق بكم، أو كما جاء في ذلك الأثر. فالبخاري رحمه الله حينما قال قال طاووس يقول لك الإسناد من عندي إلى طاووس صحيح، تكفلت لك بهذا، ولكن من بعد طاووس انظر فيه أنت. فحينما نظرنا وإذا بطاووس يقول قال معاذ لأهل اليمن، طاووس يماني ولكنه لم يدرك معاذا رضي الله عنه، فإذا هناك انقطاع بينه وبين معاذ، وهذا الانقطاع هو الذي دفع البخاري رحمه الله إلى أن يقول مقولة هذه، أو إلى أن يعلق الحديث إلى طاووس ثم يظهر من بعد طاووس، فكأنه يقول لك انتبه، فهنا موطن العلة التي يمكن أن يعل بها ذلك الحديث. من العلماء من يتساهل في الحديث المرسل ويقبله، وربما بعضهم اشترط شروطا في ذلك وليس هذا موضع التفصيل فيه، فيمكن أن يمشي هذا الحديث. ومن العلماء من يشدد فلا يقبل من الحديث إلا ما كان بالإسناد المتصل الصحيح الثابت، فإذا هو يشدد فيرد هذا الحديث ولا يبني عليه ناحية فقهية. فهذا هو الذي يدفع البخاري رحمه الله لأن يعلق الحديث عن بعض الناس. فهذا بالنسبة للأحاديث التي يجزم البخاري بها. أما الأحاديث التي يريدها بصيغة التمريض فليست في القاعدة أيضا أنها كلها ضعيفة أو مردودة، أو أن البخاري يشير بهذه العبارة إلى أن ذلك الحديث لا يثبت ولا يصح، بل نجد تلك الأحاديث التي يريدها بصيغة التمريض منها ما أخرجه هو في صحيحه، وذلك مثل ما قال وأظنه في كتاب الطب، ويذكر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية بفاتحة الكتاب، وهو يشير بذلك إلى حديث أبي سعيد الخدري أو قصة أبي سعيد الخدري حينما كان مع نفر في سرية وكانوا استضافوا حي من أحياء العرب فلم يضيفوهم، فمكثوا قربهم ولدغ سيد ذلك الحي وطلبوا له أحدا يرقيه فلم تنفع فيه الرقى حتى جاءوا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا لهم هل فيكم من راق؟ فقالوا نعم ولكنكم لم تضيفونا، فوالله لا نرقيه حتى تجعلوا لنا جعلا، فجعلوا لهم قطيعا من الغنم فرقاه أبو سعيد بفاتحة الكتاب فبرئ سيد ذلك الحي. ثم قالوا إن هذا الصنيع اختلفوا فيما بينهم هل يجوز أخذ مثل هذا القطيع أو لا، فكأنهم خشوا أن يكونوا أخذوا على كتاب الله أجرا، فحينما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذكروا ذلك له قال: وما يدريك أنها رقية، خذوا واضربوني معكم بسهم. فأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. فمثل هذه القصة أخرجها البخاري في صحيحه في بعض المواضع بالإسناد المتصل، ولكنه في هذا الموضع تصرف في المتن، فحينما تصرف في المتن أراد أن يشير إلى أن هذا التصرف منه لا يقتضي أن يكون ذلك المتن مرويا بهذه الصورة، لأن الحديث لم يذكر فيه صراحة أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن هذه الرقية بفاتحة الكتاب وأقرهم عليها، ولكن جاء ذلك ضمنا في الحديث. فهذا التصرف من البخاري حينما قال ويذكر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في رقية بفاتحة الكتاب، جعله رحمه الله من أمانته يجعل هذا الحديث معلقا بهذه الصورة بصفة التمريض، إشارة منه إلى أن الحديث ليس مرويا بهذه الصورة، وإن كان أصل القصة مخرجا عنده في الصحيح. أحيانا نجد أنه يورد الحديث بصفة التمريض ونجد الحديث في صحيح مسلم، وربما كان الدافع له إلى ذلك إما أنه يرى أن الحديث غير صحيح، أو أنه تصرف أيضا في الحديث بطريقة من الطرق التي جعلته يورد الحديث بصيغة التمريض أو ما إلى ذلك. وربما وجدنا الحديث الذي يريده البخاري بصيغة التمريض ربما كان مرويا بإسناد ضعيف، ولكن له ما يجبره من طرق أخرى أو ما يعضده من آثار ونحو ذلك، وربما كان أيضا ضعيفا بشكل لا يمكن قبوله، فهذا في الغالب نجد البخاري رحمه الله ينص عليه، ويمثلون على هذا بما ذكره رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة في أنه يذكر عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتطوع المصلي في مكانه الذي يصلى فيه الفريضة، ثم قال بعد ذلك ولا يصلي. هذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه، ولكن فيه راو مجهول، فالبخاري رحمه الله يشير إلى أن هذا الحديث لا يصح ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونص على هذا صراحة، ويرى أن الحديث لا ينهض لأن يكون له من الشواهد ما يجبر ضعفه، ولذلك تصرف هذا التصرف. فإذا نفهم من خلال هذا أن إطلاق القول بأن المجزوم به عند البخاري صحيح وغير المجزوم به ما يرده بصيغة التمريض ضعيف لا ينبغي إلا بهذا التفصيل الذي أشرنا إليه، وإن كان تفصيلا على وجه الاختصار فإني أحث الإخوة الذين يريدون أن يفهموا هذه المسألة بطريقة أفضل مما أوردته أن يراجعوا كلام حافظ ابن حجر عن المعلقات في صحيح البخاري في مقدمة الشرح الذي هو هدي الساري، أو في كتاب النكت، فإن الكلام ها هنا متقارب مع الكلام في ذلك الموضع أيضا. هذا تقريبا ما أردت أن أقوله عن صحيح البخاري رحمه الله تعالى، ولعلنا إن شاء الله نأتي على بقية الكتب بإذن الله. يمكن لعل من خلال الأسئلة يمكن أن يرد شيء مما نسيته أو رأيت أنه غير مهم، مثل هذا السؤال الذي أورده أحد الإخوة يقول يطلب فيه أن أذكر شروط البخاري في الرواية. الحقيقة أيها الإخوة البخاري رحمه الله لم يفصح عن شرط شرطه في كتابه، إنما شرطه على وجه العموم الصحة، لكن ما هو شرط البخاري؟ هذا تكلم عنه العلماء وأخذوه فهما من صنيع البخاري في صحيحه ومما صرح به في تاريخه الكبير. فيقولون إن شرطه ينحصر في أمرين اثنين، في نوعية الرجال فهو ينتقي من الرجال أناسا لهم صفات معينة، وفي شرطه في الاتصال. أما شرطه في الرجال فظاهر، فإنه رحمه الله يركز على الثقات الذين لا كلام لأهل العلم فيهم، وإن كان في بعضهم كلام إلا أن هذا الكلام غير مؤثر فيما يراه البخاري، ولم يورد عن الرواة المتكلم فيهم شيئا في الأصول إلا القليل جدا وفي حدود ضيقة. ولذلك لو رأينا كلام الحافظ ابن حجر في الدفاع عن أولئك الرواة الذين تكلم فيهم ممن أخرج لهم البخاري في صحيحه، نجد أنه الحافظ ابن حجر يقول في كثير من المواضع أخرج البخاري له في الموضع الفلاني بمتابعة فلان، فإذا معنى ذلك أن البخاري لم يخرج له احتجاجا وإنما أخرج له ماذا؟ استشهادا. وفي بعض الأحيان حتى لو كان احتج به يقول ليس له عند البخاري سوى هذا الحديث الفلاني في الموضع الفلاني، بمعنى أن البخاري لم يأخذ من أحاديث هؤلاء الأقوام الشيء الكثير وإنما انتقى انتقاء ما تأكد لديه وثبت صحته. وفي كثير من الأحيان نجد أن هؤلاء المتكلم فيهم إذا احتج بهم على تلك القلة كالحديث الواحد نجد أن ذلك الحديث يجعله البخاري في الرقائق والمواعظ والكتب التي لا تنبني عليها أحكام ولا عقائد. وقاعدة أهل العلم معروفة في ذلك الزمان أنهم يتساهلون في أحاديث المواعظ، فلنلحظ أن البخاري رحمه الله التساهل عنده في حدود ضيقة جدا إلى حد كبير كما نرى، فهو يورد الراوي الذي ربما ترجح عنده أن الكلام فيه غير مؤثر، ثم إنه ينتقي من أحاديثه انتقاء ولا يكثر منها، وإذا أوردها أوردها في مثل كتاب الزهد والرقائق ونحو ذلك. أما أن يكون مكثرا من الرواية عن هؤلاء الرواة المتكلم فيهم فإنه لم يصنع ذلك رحمه الله، وإنما مسلم هو الذي صنع هذا، ولذلك قالوا إن شرط البخاري أقوى من شرط مسلم في الرجال كما أن شرطه أقوى من شرط مسلم في الاتصال، فإنه رحمه الله لا يروي حديثا بالإسناد المعنعن إلا عن راوي تأكد لديه أنه سمع من ذلك الشيخ أو لقيه، العبارة الدقيقة لقيه ولو مرة، فإذا تأكد لديه أنه لقي ذلك الشيخ أخرج حديثه في صحيحه، وإذا لم يتأكد لديه فإنه رحمه الله لا يقبل الإسناد الذي بهذه الصورة ويرى أنه ليس على شرط الاتصال. هو لم يفصح عن هذا الشرط في كتابه الصحيح، ولكنه فهم من صنيعه في تاريخه الكبير، فإنه ركز على هذه الناحية، وبمجموع الكلام الوارد في تاريخه الكبير يدل على أن هذا هو مذهبه، على أن هذا هو مذهبه رحمه الله، وبالذات في كتابه الجامع الصحيح. في بعض الأحيان نجد أنه في بعض الأبواب يورد حديثا لا تعلق له بذلك الباب إطلاقا، لا من قريب ولا من بعيد، حتى المتكلف في التأويل لا يستطيع أن يقول إن هذا مناسبة هذا الحديث في هذا الباب كذا وكذا، لكن يكون الدافع له على إخراج ذلك الحديث في ذلك الباب أنه أخرج حديثا في ذلك الباب من طريق راو عن شيخ بالعنعنة، يعني قال عن فلان، فحتى يبين أن هذا الراوي لقي ذلك الشيخ يتتبع أحاديث هذا الراوي، فيجد بعض الأحاديث صرح فيها هذا الراوي بتلقيه عن ذلك الشيخ بعض الأحاديث بمعنى أنه سمع عن ذلك الشيخ، فحتى يدلل على أنه ما خالف شرطه في هذا الموضع يورد ذلك الحديث الذي لا تعلق به له بذلك الباب لأجل الإسناد فقط، ليثبت أن هذا التلميذ سمع من ذلك الشيخ. فهذا هو شرط البخاري رحمه الله في صحيحه على سبيل الاختصار. أحد الإخوة يقترح اقتراحا يعني أرى أنه لا يمكن تحقيقه، يقول إن الدورة السابقة كان الشرح في نخبة الفكر للحافظ ابن حجر، ويقترح إعادة هذا الشرح بعد الانتهاء من هذا الدرس، فالحقيقة هذا يعني متعب لي ولكم أيضا. يقول أحد الإخوة هل نستطيع أن نقول إن ملخص المعلق بصيغة الجزم عند البخاري أنها صحيحة إلى من علق عنها؟ قل نعم، إذا قال قال فلان فهو صحيح إلى من علق ذلك عنه. يقول هل المجزوم به من المعلقات هو ما ورد بصيغة المبني للمعلوم مثل قال ويقول دون قيل ويقال، أو ما ورد فعلا ماضيا ولو مبنيا للمجهول مثل قال وقيل دون يقول ويقال؟ أقول في عباراتك التي ذكرتها أيها الأخ شيء من الخلط، فحينما تقول هل المجزوم به من المعلقات هو ما ورد بصيغة المبني للمعلوم مثل قال ويقول دون قيل ويقال، أو ما ورد فعلا ماضيا ولا مبنيا للمجهول مثل قال، قال ليس مبنيا للمجهول، قال فلان مبني للمعلوم، هذه صيغة الجزم. وقيل دون يقول، يقول أيضا مبني للمعلوم، يقول فلان كذا هذا جزم. فعلى كل حال صيغ التمريض هي ما لم يشر فيها إلى أن ذلك الراوي قد قال ذلك القول فعلا، وهذه أظنها إن شاء الله يعني ستكون معروفة. قال فلان كذا، حكى فلان كذا، ذكر فلان كذا، إن فلانا قال كذا، أو نحو هذه العبارات كلها مما يقال عنه إنه صيغة الجزم. يذكر عن فلان، يحكى عن فلان، يقال عن فلان، قيل إن فلانا قال، ونحو هذه العبارات، هذه صيغ التمريض. وهل هناك كتب تعنى بمعلقات البخاري بحيث تورد الصحيح منها والضعيف؟ أما تمييز الصحيح من الضعيف فلا، إلا أن الحافظ بن حجر رحمه الله في شرحه ينص على هذا، لكنه ألف رحمه الله كتابا وصل فيه تلك المعلقات، أي أوردها بالإسناد المتصل، وهو كتابه تغليق التعليق وهو مطبوع ومعروف. فإن كان مقصود الأخ هل وردت تلك المعلقات بالإسناد المتصل، فأقول نعم في الأعم الأغلب وصلها الحافظ بن حجر في تغليق التعليق، أما من حيث التنصيص على صحتها من عدمه فهذا ينص عليه الحافظ في الشرح، أما أن يكون هناك أحد أفردها بالتمييز ليميز الصحيح من غير الصحيح فهذا لا أعرف فيه شيئا. يقول هل شرط الإمام يقصد البخاري في صحيحه شرط صحة أم شرط كمال؟ أقول أنا فيما يظهر لي أن شرطه في الاتصال شرط صحة، وأما شرطه في الرجال فشرط كمال، بمعنى أنه يصحح أحاديث عن رجال لم يخرج لهم في صحيحه، لكنه يصحح تلك الأحاديث في خارج الصحيح، فإذا هو أراد في الصحيح أن يأخذ هذا الشرط على أنه شرط كمال. وأما بالنسبة للاتصال فمنهج البخاري رحمه الله أن هذا الشرط شرط صحة، لا يرى أن الحديث صحيح إلا إذا كان عرف عن كل تلميذ بأنه لقي شيخه ولو مرة. ماذا عن روايات الأعمش في صحيح البخاري وقول أهل العلم في الأعمش أنه مدلس؟ نقول ما كان في صحيح البخاري أو صحيح مسلم فلا مجال للكلام فيه سواء من رواية الأعمش أو غيره، وأما ما عدا ذلك ففيه تفصيل ليس هذا موضع ذكره، وذكرنا في الكلام في المصطلح في شرح الفية السيوطي وربما غيره. كيف نرد على من قال في صحيح البخاري أحاديث ضعيفة مع أن الأمة اتفقت على صحته؟ أقول هذه المسألة ينبغي أن لا تؤخذ بالحساسية التي يظهرها بعض الناس، فحينما يتكلم بعض أهل العلم في بعض الأحاديث التي في صحيح البخاري أو صحيح مسلم هذا الكلام ليس طعنا منهم في ذات الصحيح، ولكنهم يقدرون للصحيح قدره. ولكن هناك بعض الأحاديث التي نص العلماء على أن هناك أحرفا يسيرة انتقدت عليهما على البخاري ومسلم، فهذه الأحاديث اليسيرة وهذه الأحرف اليسيرة هي التي جعلت بعض أهل العلم ديانة لا يرى أنها بلغت مبلغ الصحة. فإذا منهجه في تصحيح ذلك الحديث أو رأيه في تصحيح ذلك الحديث يختلف عن رأي البخاري، فأنت إما أن تكون ممن تملك آلة الاجتهاد فتنظر إلى تلك الأحاديث المختلف فيها بنظرتك الحديثية وترجح ما تراه ديانة، أو أن تقلد من تثق به. ولا شك أن تقليد البخاري رحمه الله عندما لا يملك آلة الاجتهاد أولى من تقليد غيره، والسبب أنه رحمه الله بلغ مبلغا في معرفة علل الأحاديث وتحصل له من الطرق ما لم يتحصل عند غيره بخاصة في هذه الأزمان المتأخرة، فربما تكلم في حديث من الأحاديث البخاري يرى أنه صحيح لمعرفة طرق ذلك الحديث في ذلك العصر مما لم يمكنه من إخراجه في الصحيح بسبب أنه يميل إلى الاختصار أو بسبب أن تلك الطرق الأخرى قد لا يكون فيها ما هو على شرطه، ولكن من خلالها يستشف أن ذلك الحديث له أصل ثابت وهلم جرا. لكن أيضا أرشد الأخ إلى أنه لا ينبغي أن يتلقى هذا الأمر بهذه الحساسية. فالدارقطني رحمه الله انتقد على البخاري أحاديث، فهل يقال عن الدارقطني إنه متعسف أو إنه متهور أو أنه يطعن في الصحيح أو ما إلى ذلك؟ بل غير الدارقطني كالجيان وله كتاب في انتقاد بعض الأحاديث في الصحيح، وغيره أيضا مثل ابن القطان الفاسي وغيره من العلماء، بعضهم تكلم في بعض الأحاديث التي يرون ديانة أنه لا يمكن السكوت عليها، فلا ينبغي أن يطعن في هؤلاء العلماء الذين بهذه الصورة. ولكن هذا مجتهد وهذا مجتهد، وأما نحن فكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الأمة تلقت ما في الصحيحين بالقبول على وجه الإجمال، وهناك أحاديث خلفهم فيها بعض العلماء لهم اجتهاداتهم غفر الله للجميع. يقول ذكرتم أن ما علقه البخاري بصيغة الجزم فهو صحيح لمن علقه عنه، فنرجو إفادتنا بمكان تصريح البخاري بذلك. ما أدري هل الأخ يقصد إفادته بمكان تصريح البخاري بأن ما علقه بصيغة الجزم فهو صحيح، يعني هل هو الذي صرح بهذا؟ نقول لا، هو لم يصرح بهذا، ولكن العلماء الذين تعبوا وأمضوا فترة طويلة من عمرهم في مدارسة صحيح البخاري عرفوا هذا الأمر عن البخاري رحمه الله، مثل الحافظ بن حجر وغيره أيضا. فابن حجر مكث في شرح البخاري حوالي 23 سنة، وهذه السنين ليست بالأمر الهين. حينما تتبعوا هذه الأحاديث وجدوا أن ما أورده البخاري بصيغة الجزم فهو صحيح إلى من جزم به عنه، عرفوا ذلك بالاستقراء والتتبع. وأما أن يكون البخاري رحمه الله نص على هذا صراحة فلم ينص عليه. أما إن كان مقصود الأخ أين موقع تلك الأحاديث فهي مفرقة بصحيح البخاري في كل الأبواب أو في كل الكتب وفي كثير من الأبواب، يورد البخاري فيها هذه الأحاديث مرة بصيغة الجزم ومرة بصيغة التمليك، فليس ذلك في موضع معين. السؤال الأخير لأحد الإخوة يقول هل الحديث الضعيف يعمل به أم لا عند المتقدمين؟ نرجو التفصيل. هذه المسألة أيها الإخوة اختلفت فيها أقوال أهل العلم، فهناك طائفة من أهل الحديث مثل يحيى بن معين والبخاري وأبي حاتم الرازي وأبو زرعة وغيرهم لا يرون العمل بالحديث الضعيف إطلاقا، وهناك طائفة من أهل العلم يرون أنه يمكن العمل بالحديث الضعيف لكن بشروط، شروط صرحوا بها صراحة، وشروط عرفت بالاستطلاع أو من لوازم ذلك القول. من هذه الشروط التي عرفت أو حددوها صراحة أن لا يكون ضعفه شديدا، بمعنى أن يكون الضعف يعني ناشئا من سوء حفظ الراوي أو جهالة حال أو نحو ذلك أو انقطاع يسير أو نحو ذلك من العلل الخفيفة. أما إذا كان الضعف شديدا فهذا يخرج عما أرادوه. والشرط الثاني أن يكون ذلك الحديث في فضائل الأعمال والرقائق والزهد ونحو ذلك من الأمور التي لا ينبني عليها كبير عمل. أما ما يتعلق بالأحكام والعقائد ونحو ذلك من الأمور التي تحتاج إلى أسانيد صحيحة ثابتة فهذا يخرج عما أرادوه. وهذان الشرطان اتفق عليهما عندهم وصرحوا بذلك صراحة، كما قال بعضهم إذا روينا في الحلال والحرام شددنا ويقول بيده آخر، وإذا روينا في الفضائل تساهلنا. الشرط الثالث أن يكون ذلك الحديث مندرجا تحت أصل عام بحيث لا يقرر أصلا بذاته خشية من الدخول في باب البدع. ويمكن أن يمثل لهذا بمثل الأحاديث مثلا التي تحث على صلاة الجماعة بما التي فيها ضعف. صلاة الجماعة فيها أحاديث صحيحة ثابتة، صحيح ولا لا؟ لكن إذا جاءنا حديث فيه ضعف يسير بهذه الصورة التي ذكرناها فهو يندرج الآن تحت أصل ماذا؟ أصل العام. الأصل العام هو أن صلاة الجماعة واجبة بأحاديث صحيحة لا مطعم فيها، فكون هذا الحديث ينضم لتلك الأحاديث لا يشكل كبير خطأ. لكن إذا كان ذلك الحديث لا يندرج تحت أصل عام فحين ذاك يمكن أن يدخل في باب الابتداع، كأن يحث الحديث على أداء عبادة من العبادات في وقت معين أو في مكان معين وهلم جرى لم يصح فيه شيء ولم يثبت فيه شيء، فهذا يخرج عما أرادوه. أيضا الشرط الأخير قالوا أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته، يعني إذا كان رأى العمل بالحديث الضعيف فلا ينبغي له في هذه الحال إذا عمل به أن يعتقد أن ذلك سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو إليها ويحث عليها، لا، وإنما يعتقد الاحتياط، يقول أنا أفعل هذا احتياطا، فإن صح فلا ضرر فإن صح فقد عملت به وإن لم يصح فلا ضرر علي حين ذاك حينما عملت به. هذه هي الشروط التي اشترطوها في العمل بالحديث الضعيف، ولكن الذي أميل إليه هو ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الحديث الضعيف لا ينبغي أن يعمل به، لأنه كما هو واضح من كلامهم يعتقدون الاحتياط أو يعملون به احتياطا، يقول وهذا حقيقة الحديث لا يفيد إلا الظن، والظن لا يغني من الحق شيء. يقولون قد يكون ذلك الراوي أصاب حينما حدث بذلك الحديث، ولكن لأنه متكلم في حفظه لم يصح الحديث بناء على القواعد التي اشترطها أهل الحديث، ولكن قد يكون ذلك الراوي ضبط ذلك الحديث. فقالوا هذا ظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. ثم إن تطبيق هذه القواعد التي اشترطت من الصعوبة في مكان، بدليل أن الذين أصبحوا يعملون بهذه الأحاديث لم يطبقوا هذه القواعد، وإنما إذا تكلمت مع أحدهم وقلت يا أخي هذا الحديث ضعيف قال يا أخي في فضائل الأعمال، وقد يكون هو أورده في الحلال والحرام أو جاء بحديث ربما موضوع أو على الأقل ضعيف شديد الضعف، ومع ذلك يورد لك هذه العبارة يا أخي يعمل به في فضائل الأعمال أو عمل به أهل العلم في فضائل الأعمال. طيب يا أخي هل طبقت الشروط التي اشترطت لمن يريد أن يعمل في الحديث؟ ما يطبق هذه الشروط، ولذلك قالوا إن العمل بالحديث الضعيف يدخل في باب الابتداع، فحتى نسب باب الذرائع نقول لا ينبغي العمل بالحديث الضعيف، وأي شيء يراد من العمل به، يعني ليس هناك مصلحة تنبني على العمل بذلك الحديث الضعيف ظاهرا، فيما ثبت وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم هنية عما لم يصح ولم يثبت، صلى الله وسلم على نبينا محمد.